وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد غفر الله له ولشيخنا ولمن حضر في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله: والذين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
حسبك يا رب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن هذه الترجمة بما اشتملت عليه من آية تنزيل كريم تدل أولا على كمال غنى الرب جل وعلا، وأن الخلق مفتقرون إليه، وتدل ثانيا على عجز المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، فهي قاضية بذلك العجز على أن كل من عبد من دون الله، وسواء كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا، فإنهم ليسوا لهم من الملك شيء. وهذه الآيات في جملتها من سورتين، إحداهما من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: أيخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذا السؤال سؤال توبيخ وتقريع واستنكار، فإن الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين اتخاذ العاجز من دون الله، وهذا العاجز أولا هو لا يخلق شيئا، وثانيا هو مخلوق، وثالثا لا يملك لنفسه نصرا، ورابعا هو لا ينصر من الله. فمن هذه صفاته فإنه لا يسوق عبادته من دون الله ولا مع الله. والمشركون وهم قريش ومن دان دينها من أهل الجزيرة متقرر عندهم أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أخبر الله به في مواضع من كتابه في آيات كثيرة، أشهر من أن تذكر وأشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى. وهذه الآية الأولى نظيرها من سورة الفرقان قوله جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فبطل بهذا أولا اتخاذهم معبودات مع الله عز وجل. وهذه الآلهة التي اتخذها المشركون مع الله أو من دون الله منهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وإن شئت فقل من المشركين من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأحدي، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فعاب الله على الجميع صنيعهم هذا وأخبرهم بما سمعتم مما تضمنت هذه الآيات، فهم في كونهم مخلوقين غير خالقين لا يستطيعون نصر غيرهم ولا نصر أنفسهم سوى، فأين إذن خلق الولي أو خلق الجنين بلا أب؟ ظهر بطلان هذه الدعوة، دعوة أن الولي يمكن أن يخلق جنينا من غير أب. فإذا كان الملائكة والأنبياء وهم خير عباد الله لله وأتقى عباد الله لله وأخشى عباد الله لله لا يملكون شيئا، فهل يعقل أن من دونهم أن يملكوا شيئا؟ هل يمكن أن يتصرفوا في الكون؟ إذا كان هؤلاء خير عباد الله من الملائكة والنبيين ليس لهم ذلك، فهل يجوز أن يدعى في غيرهم بأنهم يتصرفون في الكون أو يخلقون أجنة بلا أبا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم الآيات من سورة فاطر ذكرناها لكم في شرح الباب السابق، وهنا محل العجز في عدة أمور تقدمت، لكن ينبغي التنبيه إلى قوله: ما يملكون من قطمير. أتدرون ما القطمير؟ القطمير اللفافة الرقيقة التي على ظهر نواة التمر، إذا فتحت التمرة واستخرجت نواتها تجد عليها لفافة رقيقة هي القطمير، والنقير نقرة في ظهر النواة، والفتيل خيط رقيق، خيط رقيق يجي مستطيل على النواة لكن ليس كافيا لها، خيط والفتيل والقطمير والنقير قد جاءت كلها في القرآن. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم
غيره شيلوا شيلوا هذا تابع. نعم.
فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
حسبك يا شيخ، حسبك إلى هنا. حديث أنس فيه النص صراحة على أن سبب نزول آية آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين شج يوم أحد. الشج هو الضرب على الرأس أو على الجبهة، حينما حصل له ما حصل من شجه لرأسه وكسره رباعية وغير ذلك، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فبين الله له أنه ليس له من الأمر شيء، وحديث ابن عمر، حديث ابن عمر كما سمعتم له روايتان، إحداهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح، يعني في الركعة، يعني في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع، ويدعو على فلان وفلان. وهذه الكلمة فلان هي الإخبار عن علم، كناية عن علم، فيقول فلان فعل كذا، والمتكلم يريد شخصا بعينه. الرواية الثانية فيها بيان المجمل، فلان وفلان، فيها التصريح، فيها التصريح. فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى بعضها استفدنا ما يأتي: أولا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أجمعين وخير خلق الله أجمعين وإمام جميع المتقين، يخبره ربه أنه لا يملك شيئا، ليس له من الأمر شيء، فمن دونه أولى ألا يملك شيئا، أولى ألا يملك شيئا. وهذا تنبيه إلى أنه لا يجوز أن يدعى في مخلوق، سواء كان ذلكم المخلوق ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أنه يملك شيئا وأنه وبهذا يعلن أنه لا مخلوق يستحق العبادة أبدا. ثانيا تبين لكم أو ظهر لكم من نص الحديثين أن كل من الحادثتين سبب لنزول الآية. حديث أنس وإن شئت فقل خبر أنس وخبر ابن عمر أنه سبب لنزول الآية. وهذا لا وذلك ليس فيه تعارض فهو محمول على أن كلتا الحادثتين سبب لنزول الآية وها هنا سؤال: هل يجوز الدعاء على الكافر؟ ذهب الطائفة بأنه لا يجوز الدعاء على الكافر رجاء أن يسلم، وقد أسلم هؤلاء الثلاثة الذين كان رسول الله يدعو عليهم وكان يلعنهم في بعض طرق الحديث، أسلموا. وقال الطائفة يجوز الدعاء على الكافر، يجوز الدعاء عليه، واحتجوا بما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وهذا فيه نوع تعارض والجواب والله أعلم أن أحاديث الباب في قوم علم الله إسلامهم فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم بقوله ليس لك من الأمر شيء. وحديث ابن عباس في قوم غلبت عليهم الشقوة فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقنت داعيا عليهم. وثمة وجه آخر وهو أن أحاديث الباب منسوخة بحديث ابن عباس، وهذا عندي أظهر والله أعلم. ويستفاد أمر ثالث وهو القنوت في النوازل، التي تنزل بالأمة، وهذا موكول إلى ولي الأمر، فإنه لا يسوغ لأحد أن يدعو إلى القنوت. فإذا نزلت نازلة بالأمة ودعا ولي الأمر الأئمة إلى القنوت سمعوا وطاعوا وقنتوا، وإذا لم يدعهم فلا. أما أن كل إنسان يسمع خبرا في بلد ما فيدعو فهذا ليس له. وفي الحديث فائدة رابعة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر البشر من الأشقاء والأوجاع، فإنه أصيب في غزوة أحد وحصل له ما سمعتم من الخبر في الحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
هذا الحديث من مراسيل الصحابة، لأن أبا هريرة لم يدرك هذه الحادثة، فهذه الحادثة مكية، وأبو هريرة رضي الله عنه مدني الإسلام، فإنه أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة. ومراسيل الصحابة على التحقيق مقبولة، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي، وإن أرسل عن تابعي فإنه يبين، فإنه لا يرسل إلا عن تابعي ثقة، ويبين أنه حدثه تابعي، هذا قليل. وبهذا يعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه سمع هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، فقال: قام فينا يحكي ما سمع، أو قام فينا، نعم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحكي ما سمع من ذلكم الصحابي. وهذه القصة، هذه القصة تدل على عدة أمور، منها النص على تخصيص الأقربين بالإنذار، وذلكم لأنهم أولى أن ينذروا، كما أنهم أولى أن يبشروا، ولأن قبول الأقربين الدعوة حافز لغيرهم على القبول. الأمر الثاني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قومه إلى ما ارتضاه الله لهم من الهدى ودين الحق، ولهذا فإنه قام مناديا في القوم فور نزول هذه الآية عليه. الأمر الثالث: انظروا في خطاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه عم وخص. عم فقال: يا معشر قريش، نادى الجميع، وخص أقاربه منهم، أعمامه عباس ابن عبد المطلب وصفية بنت عبد المطلب وبنته. وقال في النداءين: سلوني من مالي لا أغني عنكم من الله شيئا. هذه الجملة قرأ بها أسماع الجميع، ثم خاطب بها خاصته، وضمن خاصته بنته سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني شيئا أو لا يغني عن أحد شيئا من عذاب الله، فمن دونه أولى. فالزعم بأن الأولياء يملكون النفع يملكون جلب النفع ودفع الضر، ويملكون ويقضون الحاجات ويفرجون الكروبات، هذا باطل من القول. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم.
لحظة يا عبد الرحمن، نستعرض بعض أسئلة الحضور، إن هذا الباب طويل شوي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: قال بعض العلماء الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة، واستدلوا بقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أرجو توضيح الاستغاثة بالحي الحاضر القادر.
هذا الكلام مجمل، وعادة أهل الزيغ والهوى والانحراف الإجمال. والاستغاثة على ضربين، الاستغاثة بالمخلوق على ضربين: استغاثة بالمخلوق فيما هو من مقدور المخلوق كإنقاذ الغريق، إسعاف المريض، إلى غير ذلك مما هو شائع وذائع وسائغ بين الناس من الحاجات. فهذا جائز بشروطه، وقد ذكرتها لكم أمس، وهي مذكورة في السؤال: أن يكون حيا حاضرا قادرا، أضف هنا يسمع. الضرب الثاني: استغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كرد الغائب وشفاء المريض. فرق بين الشفاء والعلاج، العلاج جائز لكن الشفاء لا. فهذا محرم، وهو من الشرك بالله، فلا يجوز هذا في حي ولا ميت أبدا. هذا من خصائص الرب جل في علاه. والآية التي استدلوا بها هي دليل على الضرب الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: جاء في حديث رويفع الذي ذكره المصنف في باب ما جاء في الرقى والتمائم: فأخبر الناس أن من عقد لحيته. آمل توضيح هذه الجملة.
عقد اللحية وشدها، وشدها هذا قد يكون من نفسها بأن يجعلها على شكل عقد إذا كانت طويلة، أو يشدها بخيوط، يعقدها يربطها هكذا بخيوط حتى تصير عقدا. وهذا من فعل كفار الأعاجم، ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهو ضمن الذين تبرأ، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه رويفة أن يتبرأ منهم.
وهذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، ما الفرق بين الاستغاثة والتوسل؟
الاستغاثة مباشرة دعاء، استغاثة هي دعاء، والتوسل من الوسيلة، يجعل واسطة بينه وبين الله يتوسل به. فهذا وذاك كله محرم. والتوسل المشروع هو ما كان باسم من أسماء الله، مثل يا الله، يا رحمن، يا رحيم، أو صفة من صفاته، مثل ربي أسألك برحمتك، والحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وكقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم من كان يشكو ألما أن يضع يده على مكان الألم فيقول بسم الله ثلاثا، ثم يمسح سبعا ويقول في كل مرة: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث. الثالث التوسل لله بصالح الأعمال، كما هو في حديث الغار المشهور، حديث ثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فأحدهم توسل إلى الله ببر والديه، والآخر توسل إلى الله بأمانته لما صنع من أمانة في تثمير أجر الأجير حتى صار قطعانا من الإبل والبقر والغنم. والثالث توسل إلى الله بما كان منه من عفة، فإذا ضاقت بالمسلم ضائقة واشتدت به قربة وذكر عملا صالحا فله أن يقول: اللهم رب إني فعلت في يومي كذا من العمل كذا وكذا، اللهم إن كان هذا العمل خالصا لك ففرج عني هذه القربة. هذا هو التوسل المشروع.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة تقول: هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد لسماع الدرس؟
الذي يظهر لي الجواز. أولا لأن حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هو ضعيف، لأنه من رواية جسرة بنت دجاجة، هو حديث عائشة لكنه من رواية جسرة بنت دجاجة، قال فيها البخاري: لها عجائز. هذا جرح. ثم هو من رواية أفلت ابن خليفة عنها، فالحديث عن أفلت ابن خليفة عن جسرة عن عائشة، وأفلت هذا مجهول، وروي من طريق آخر كذلك فيه راوي مجهول، فلم يصح الحديث. وثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة كساء، وكان في المسجد. قالت: إنها حائض. قال: ليست في يدك. فبان بهذا وما في معناه أن بدنها طاهر، أن بدنها طاهر والنجاسة محصور، والنجاسة محصور في مكان في المكان المعروف، النجاسة محصورة في المكان المعروف. ولهذا قال أهل العلم إن علة النهي هو خشية ما يقع منها، يعني خشية التلويث، فإذا أمنت من التلويث فإنه لا مانع أن تدخل المسجد لحاجة كما ذكر في السؤال، كحضور الدروس العلمية أو العاملة التي تعمل في المسجد. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل صاحب الشرك الأصغر داخل تحت مشيئة الله عز وجل، أم أنه لا بد وأن يدخل النار ابتداء؟
نص الآية هكذا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقديره هكذا: إن الله لا يغفر الشرك به، لا يغفر، إن الله لا يغفر الشرك به. فالآية قاضية في عمومها بعدم مغفرة الشرك لمن مات عليه، وهذا يدخل فيه الأصغر والأكبر، يعني هذا العموم يدخل فيه الشركات الأصغر والأكبر، لكن يفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول: الشرك الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والشرك الأصغر ليس كذلك. ثانيا: الشرك الأكبر موجب الخلود في النار، يعني لمن مات عليه، أما من تاب فلله الحمد والمنة، التوبة تجب ما قبلها. والشرك الأصغر ليس موجبا للخلود في النار، فبان بهذا أن صاحب الشرك الأصغر وهو يمثل له كيسير الرياء داخل في هذا الوعيد، وهو عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. ونسأل الله لنا ولكم أيها المسلمون والمسلمات السلامة والعافية في الدنيا والآخرة من كل ذنب، الشرك فما دونه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ظهرت في الآونة الأخيرة أنشودة وفيها بعض الألفاظ المشكلة، كقولهم: يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانة.
كيف؟
يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانة.
يا دوى
العيانة.
العيان؟
العيانة. أي. فهل هذه ألفاظ شركية؟ جزاكم الله خيرا.
أقول: جل الأناشيد مثل المذكورة في السؤال هي ليست من نظم أدباء أهل السنة أبدا، وإنما هي من نظم جهلة الأدباء، وجهلة الأدباء الذين ليسوا من أهل السنة لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم رابط، فهم متفلتون، أو من المخرفة أهل الخرافة. ولهذا فإنك تسمع وتقرأ في نظمهم أحيانا كلمات كفر وكلمات شرك، كلمات كفر وكلمات شرك. فأقل ما يقال في هذه القصيدة أنها بدعة، بل الظاهر لي أنها دعاء، دعاء البلد، دعاء البلد، يا طيب يا شفاء يا دواء العيان، وهذا من الدعاء المحذور. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟
نعم، يظهر لي أن بينهما فرقا، فكل شرك كفر، وليس كل كفر شركا، وهاكم المثال: فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك وهو كافر. هنا مشرك، ونقول يقال مشرك وكافر. ومن أنواع الكفر نكاح المحارم، فإن من تزوج محرمه كان كافرا بالله، هذا لم يقع في شرك لكنه وقع في الكفر. وهكذا من استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر، إذا كان عالما أنه محرم فإنه يكفر، ولا يقال إنه مشرك. نعم.
هذا سائل يقول: آمل من شيخنا إعادة ذكر الضوابط في قنوت النوازل.
كيف؟
آمل من شيخنا إعادة ذكر الضوابط في قنوت النوازل.
المراد بالنوازل ما ينزل بالأمة، ما ينزل بالأمة، كأن يرهقها، كأن يرهقها الكفار بالحرب، هذا ضابط النوازل، جمع نازلة، وهي ما ينزل بالأمة من أحداث بسام ترهق الأمة، ترهق الأمة. وكذلك ما يقع من الجوائح كالأعاصير والأمواج التي ترهق أهل البلد، فلهم أن يلجأوا إلى الله بالدعاء ومن ذلك القنوت. والقنوت في النوازل الأمر به من خصائص ولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قولكم حفظكم الله في هذا الدعاء الذي يدعو به بعض الأئمة في شأن الكفار: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا؟
الظاهر أن هذا سائر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يقول يا أمي أو يا أبي إذا أراد القيام من الجلوس ووالداه ميتين أو متوفيين؟
هذا من دعاء غير الله، بل يجب عليه أن يقول بسم الله، وإذا عجز فليدعو الله عز وجل. وهذا كثير ما يجري على ألسنة جهلة الناس وعوامهم، لا سيما النساء، فإنها إذا وقعت في أمر قالت يا أبتي يا أمي، والواجب على المسلم أن يذكر الله عز وجل، يسمي الله أو يدعو الله.
نعم. وهذا السائل يقول كذلك: سمعت من إمام مسجدنا وهو يقنت في صلاة الفجر: اللهم يا رب كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، فما رأيكم في هذا؟
جملة ولا تسألنا عن شيء أرى أنه من الاعتداء في الدعاء. نعم. لكن لو قال: اللهم لا تناقشنا الحساب، يسأل عفو الله عز وجل. نعم.
يقول هذا السائل وهو عن طريق الشبكة من دولة الإمارات: هل هذا الحديث صحيح؟ لعن الله من آثر زوجته على أمه.
حتى الساعة لم أعلم عنه شيئا.
وهذا سائل من الهند عن طريق الشبكة يقول: كافر نذر، هكذا سؤاله: كافر نذر لله شاة لمداد نبوي، وعندما أراد أن يذبح جاء بشاة إلى المسلمين يطلب منهم أن يذبحوا الشاة لله.
ما دام كافرا فلا حياه الله ولا حيا نذره، هذا كافر، ليس بعد الكفر ذنب كما يقولون. ها؟ نعم. فننصح السائل لا يتكلف مثل هذه الأشياء، ننصح السائل أن يسأل عما يعنيه هو. نعم.
يقول هذا السائل: عندنا يوم الجمعة قبل الصلاة أناس يقرؤون القرآن جماعة، فهل علي أن أنصت أم أنشغل بقراءة القرآن منفردا، ثم إذا وصلوا إلى السجدة سجدوا، هل أتابعهم في السجود أم لا؟
هذا العمل، هذا الصنيع بدعة، يقرؤون جماعة، هذا مثل تشبه بترانيم الصوفية وأهازيجهم، فلا يجوز للمسلمين. ولهذا فإنا لا نرى أن تتابعهم في السجود، اقرأ القرآن وحدك، فإذا وصلت إلى السجدة فاسجد سجود التلاوة. نعم.
وهذه سائلة تقول: إذا عملت المرأة شعرها كعكة، وكانت الكعكة فوق الرقبة وليست مرفوعة، فهل هذا جائز أم لا؟
على كل حال، أولا هذا الصنيع ليس من سمت المسلمات أبدا، فكانت المسلمات يضفرن شعرهن، ومنهن من ترسله على منكبيها، ومنهن من تجعله خلف ظهرها مستورا. نعم. ولكن لا ينطبق عليه حديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نعم، إذا كانت هذه الكعكة بارزة ترفع الخمار بحيث أنه يراها، بحيث أن من ينظر إليها يرى هذا الصنيع، فإن الحديث حديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ينطبق عليها. أما إذا كانت لا ترى فهي عندي من المكروه، والله أعلم. تفضل الشيخ صالح.
وصل.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله
وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد غفر الله له ولشيخنا ولمن حضر في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله: والذين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
حسبك يا رب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن هذه الترجمة بما اشتملت عليه من آية تنزيل كريم تدل أولا على كمال غنى الرب جل وعلا، وأن الخلق مفتقرون إليه، وتدل ثانيا على عجز المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، فهي قاضية بذلك العجز على أن كل من عبد من دون الله، وسواء كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا، فإنهم ليسوا لهم من الملك شيء. وهذه الآيات في جملتها من سورتين، إحداهما من سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: أيخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذا السؤال سؤال توبيخ وتقريع واستنكار، فإن الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين اتخاذ العاجز من دون الله، وهذا العاجز أولا هو لا يخلق شيئا، وثانيا هو مخلوق، وثالثا لا يملك لنفسه نصرا، ورابعا هو لا ينصر من الله. فمن هذه صفاته فإنه لا يسوق عبادته من دون الله ولا مع الله. والمشركون وهم قريش ومن دان دينها من أهل الجزيرة متقرر عندهم أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا ولا يدبر الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أخبر الله به في مواضع من كتابه في آيات كثيرة، أشهر من أن تذكر أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصى. وهذه الآية الأولى نظيرها من سورة الفرقان قوله جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فبطل بهذا أولا اتخاذهم معبودات مع الله عز وجل. وهذه الآلهة التي اتخذها المشركون مع الله أو من دون الله منهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وإن شئت فقل من المشركين من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأحدي، ومنهم من يعبد الأشياء، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فعاب الله على الجميع صنيعهم هذا، وأخبرهم بما سمعتم مما تضمنت هذه الآيات، فهم في كونهم مخلوقين غير خالقين لا يستطيعون نصر غيرهم ولا نصر أنفسهم سواء، فأين إذن خلق الولي أو خلق الجنين بلا أب؟ ظهر بطلان هذه الدعوة، دعوة أن الولي يمكن أن يخلق جنينا من غير أب. فإذا كان الملائكة والأنبياء وهم خير عباد الله لله وأتقى عباد الله لله وأخشى عباد الله لله لا يملكون شيئا، فهل يعقل أن من دونهم أن يملك شيئا؟ هل يمكن أن يتصرفوا في الكون؟ إذا كان هؤلاء خير عباد الله من الملائكة والنبيين ليس لهم ذلك، فهل يجوز أن يدعى في غيرهم لأنهم يتصرفون في الكون أو يخلقون أجنة بلا أبا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم الآيات من سورة فاطر ذكرناها لكم في شرح الباب السابق، وهنا محل العجب في عدة أمور تقدمت، لكن ينبغي التنبيه إلى قوله ما يملكون من قطمير. أتدرون ما القطمير؟ القطمير اللفافة الرقيقة التي على ظهر نواة التمر، إذا فتحت التمرة واستخرجت نواتها تجد عليها لفافة رقيقة هي القطمير، والنقير نقرة في ظهر النواة، والفتيل خيط رقيق يجي مستطيل على النواة لكن ليس كافيا لها خيط، والفتيل والقطمير والنقير قد جاءت كلها في القرآن. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم
وكسرت
رباعيته فقال كيف يفلح قوم
غيره شيل شيل المهادة هاتوا غيره نعم سابع نعم
فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
حسبك يا شيخ حسبك إلى هنا. حديث أنس فيه النص صراحة على أن سبب نزول آية آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين شج يوم أحد. الشج هو الضرب على الرأس أو على الجبهة حينما حصل له ما حصل من شجه برأسه وكسره رباعية وغير ذلك. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فبين الله له أنه ليس له من الأمر شيء. وحديث ابن عمر حديث ابن عمر كما سمعتم له روايتان إحداهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح يعني في الركعة يعني في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع ويدعو على فلان وفلان. وهذه الكلمة فلان هي الإخبار عن علم كناية عن علم فيقول فلان فعل كذا والمتكلم يريد شخصا بعينه. الرواية الثانية فيها بيان المجمل فلان وفلان فيها التصريح فيها التصريح. فإذا انضمت هذه الأحاديث إلى بعضها استفدنا ما يأتي. أولا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أجمعين وخير خلق الله أجمعين وإمام جميع المتقين يخبره ربه أنه لا يملك شيئا ليس له من الأمر شيء فمن دونه أولى ألا يملك شيئا أولى ألا يملك شيئا. وهذا تنبيه إلى أنه لا يجوز أن يدعى في مخلوق سواء كان ذلكم المخلوق ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أنه يملك شيئا وبهذا يعلن أنه لا مخلوق يستحق العبادة أبدا. ثانيا تبين لكم أو ظهر لكم من نفس الحديثين أن كل من الحادثتين سبب لنزول الآية. حديث أنس وإن شئت فقول خبر أنس وخبر ابن عمر أنه سبب نزول الآية. وهذا لا وذلك ليس فيه تعارض، ليس فيه تعارض، فهو محمول على أن كلتا الحادثتين سبب لنزول الآية، سبب لنزول الآية. وها هنا سؤال، هل يجوز الدعاء على الكافر؟ ذهب الطائفة بأنه لا يجوز الدعاء على الكافر رجاء أن يسلم، وقد أسلم هؤلاء الثلاثة الذين كان رسول الله يدعو عليهم وكان يلعنهم في بعض طرق الحديث، أسلموا. وقال الطائفة يجوز الدعاء على الكافر، يجوز الدعاء عليه، واحتجوا بما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وهذا فيه نوع تعارض، وفيه نوع تعارض. والجواب والله أعلم أن أحاديث الباب في قوم علم الله إسلامهم فنهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم بقوله ليس لك من الأمر شيء. وحديث ابن عباس في قوم غلبت عليهم الشقوة فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقنت داعيا عليهم. وثمة وجه آخر وهو أن أحاديث الباب منسوخة بحديث ابن عباس، وهذا عندي أظهر والله أعلم. ويستفاد أمر ثالث وهو القنوت في النوازل، القنوت في النوازل التي تنزل بالأمة، وهذا موكول إلى ولي الأمر، فإنه لا يسوغ لأحد أن يدعو إلى القنوت. فإذا نزلت نازلة بالأمة ودعا ولي الأمر الأئمة إلى القنوت سمعوا وطاعوا وقنتوا، وإذا لم يدعهم فلا. أما أن كل إنسان يسمع خبرا في بلد ما فيدعو فهذا ليس له. وفي الحديث فائدة رابعة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر البشر من الأشقاء والأوجاع، فإنه أصيب في غزوة أحد وحصل له ما سمعتم من الخبر في الحديث الصحيح. نعم.
قال رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
هذا الحديث من مراسيل الصحابة، لأن أبا هريرة لم يدرك هذه الحادثة، فهذه الحادثة مكية، وأبو هريرة رضي الله عنه مدني الإسلام، فإنه أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة. ومراسيل الصحابة على التحقيق مقبولة، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي، وإن أرسل عن تابعي فإنه يبين، فإنه لا يرسل إلا عن تابعي ثقة، ويبين أنه حدثه تابعي، هذا قليل. وبهذا يعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه سمع هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، فقال قام فينا يحكي ما سمع، أو قام فينا نعم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحكي ما سمع من ذلكم الصحابي. وهذه القصة، هذه القصة تدل على عدة أمور، منها النص على تخصيص الأقربين بالإنذار، وذلكم لأنهم أولى أن ينذروا كما أنهم أولى أن يبشروا، ولأن قبول الأقربين الدعوة حافز لغيرهم على القبول. الأمر الثاني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قومه إلى ما ارتضاه الله لهم من الهدى ودين الحق، ولهذا فإنه قام مناديا في القوم فور نزول هذه الآية عليه. الأمر الثالث، انظروا في خطاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه عم وخص. عم فقال يا معشر قريش، نادى الجميع، وخص أقاربه منهم أعمامه عباس ابن عبد المطلب وصفية بنت عبد المطلب وبنته، وقال في النجائين سلوني من مالي لا أغني عنكم من الله شيئا. هذه الجملة قرأ بها أسماع الجميع، ثم خاطب بها خاصته، وضمن خاصته بنته سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها. ف فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني شيئا أو لا يغني عن أحد شيئا من عذاب الله فمن دونه أولى. فالزعم بأن الأولياء يملكون النفع ويملكون جلب النفع ودفع الضر ويملكون ويملكون ويقضون الحاجات ويفرجون الكروبات هذا باطل من القول. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم.
لحظة يا أبا عبد الرحمن، نستعرض بعض أسئلة الحضور أن هذا الباب طويل شوي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: قال بعض العلماء الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة، واستدلوا بقوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أرجو توضيح الاستغاثة بالحي الحاضر القادر.
هذا الكلام مجمل، وعادة أهل الزيغ والهوى والانحراف الإجمال. والاستغاثة على ضربين، الاستغاثة بالمخلوق على ضربين: استغاثة بالمخلوق فيما هو من مقدور المخلوق كإنقاذ الغريق، إسعاف المريض، إلى غير ذلك مما هو شائع وذائع وسائغ بين الناس من الحاجات. فهذا جائز بشروطه، وقد ذكرتها لكم أمس، وهي مذكورة في السؤال: أن يكون حيا حاضرا قادرا، أضف هنا يسمع. الضرب الثاني: استغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كرد الغائب وشفاء المريض. فرق بين الشفاء والعلاج، العلاج جائز لكن الشفاء لا. فهذا محرم، وهو من الشرك بالله، فلا يجوز هذا في حي ولا ميت أبدا. هذا من خصائص الرب جل في علاه. والآية التي استدلوا بها هي دليل على الضرب الأول. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: جاء في حديث رويفع الذي ذكره المصنف في باب ما جاء في الرقى والتمائم: فأخبر الناس أن من عقد لحيته. آمل توضيح هذه الجملة.
عقد اللحية وشدها، وشدها هذا قد يكون من نفسها بأن يجعلها على شكل عقد إذا كانت طويلة، أو يشدها بخيوط، يعقدها يربطها هكذا بخيوط حتى تصير عقدا. وهذا من فعل كفار الأعاجم، ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهو ضمن الذين تبرأ، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه رويفع أن يتبرأ منهم.
وهذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، ما الفرق بين الاستغاثة والتوسل؟
الاستغاثة مباشرة دعاء، استغاثة هي دعاء، والتوسل من الوسيلة، يجعل واسطة بينه وبين الله يتوسل به، فهذا وذاك كله محرم. والتوسل المشروع هو ما كان باسم من أسماء الله، مثل يا الله، يا رحمن، يا رحيم، أو صفة من صفاته، مثل ربي أسألك برحمتك، والحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وكقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم من كان يشكو ألما أن يضع يده على مكان الألم فيقول بسم الله ثلاثا، ثم يمسح سبعا ويقول في كل مرة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الثالث التوسل لله بصالح الأعمال، كما هو في حديث الغار المشهور، حديث ثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فأحدهم توسل إلى الله ببر والديه، والآخر توسل إلى الله بأمانته لما صنع من أمانة في تثمير أجر الأجير حتى صار قطعانا من الإبل والبقر والغنم، والثالث توسل إلى الله بما كان منه من عفة. فإذا ضاقت بالمسلم ضائقة واشتدت به كربة وذكر عملا صالحا فله أن يقول اللهم رب إني فعلت في يومي كذا من العمل كذا وكذا، اللهم إن كان هذا العمل خالصا لك ففرج عني هذه الكربة. هذا هو التوسل المشروع.
أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول هل يجوز للحائض أن تمكث في المسجد لسماع الدرس؟
الذي يظهر لي الجواز. أولا لأن حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هو ضعيف، لأنه من رواية جسرة بنت دجاجة، هو حديث عائشة لكنه من رواية جسرة بنت دجاجة، قال فيها البخاري لها عجائز، هذا جرح. ثم هو من رواية أفلت ابن خليفة عنها، فالحديث عن أفلت ابن خليفة عن جسرة عن عائشة، وأفلت هذا مجهول، وروي من طريق آخر كذلك فيه راوي مجهول، فلم يصح الحديث. وثانيا أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولي لي الخمرة كساء، وكان في المسجد، قالت إنها حائض، قال ليست في يدك، فبان بهذا وما في معناه أن بدنها طاهر، أن بدنها طاهر، والنجاسة محصور، والنجاسة محصور في مكان في المكان المعروف، النجاسة محصورة في المكان المعروف. ولهذا قال أهل العلم إن علة النهي هو خشية ما يقع منها، يعني خشية التلويث، فإذا أمنت من التلويث فإنه لا مانع أن تدخل المسجد لحاجة كما ذكر في السؤال، كحضور الدروس العلمية أو العاملة التي تعمل في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل صاحب الشرك الأصغر داخل تحت مشيئة الله عز وجل، أم أنه لا بد وأن يدخل النار ابتداء؟
نص الآية هكذا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقديره هكذا: إن الله لا يغفر الشرك به، لا يغفر، إن الله لا يغفر الشرك به. فالآية قاضية في عمومها بعدم مغفرة الشرك لمن مات عليه، وهذا يدخل فيه الأصغر والأكبر، يعني هذا العموم يدخل فيه الشركات الأصغر والأكبر، لكن يفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول: الشرك الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، والشرك الأصغر ليس كذلك. ثانيا: الشرك الأكبر موجب الخلود في النار، يعني لمن مات عليه، أما من تاب فإلا الحمد والمنة، التوبة تجب ما قبلها. والشرك الأصغر ليس موجبا للخلود في النار. فبان بهذا أن صاحب الشرك الأصغر، وهو يمثل له كيسير الرياء، داخل في هذا الوعيد، وهو عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. ونسأل الله لنا ولكم أيها المسلمون والمسلمات السلامة والعافية في الدنيا والآخرة من كل ذنب، الشرك فما دونه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ظهرت في الآونة الأخيرة أنشودة وفيها بعض الألفاظ المشكلة، كقولهم: يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانة.
كيف؟
يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانة.
يا دوى
العيانة،
العيان،
العيانة. فهل هذه ألفاظ شركية؟ جزاكم الله خيرا.
أقول: جل الأناشيد مثل المذكورة في السؤال هي ليست من نظم أدباء أهل السنة أبدا، وإنما هي من نظم جهلة الأدباء، وجهلة الأدباء الذين ليسوا من أهل السنة لا يضبطهم ضابط ولا يربطهم رابط، فهم متفلتون أو من المخرفة أهل الخرافة. ولهذا فإنك تسمع وتقرأ في نظمهم أحيانا كلمات كفر وكلمات شرك، كلمات كفر وكلمات شرك. فأقل ما يقال في هذه القصيدة أنها بدعة، بل الظاهر لي أنها دعاء البلد. يا طيب يا شفاء يا دواء العيان، وهذا من الدعاء المحذور. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟
نعم يظهر لي أن بينهما فرقا. فكل شرك كفر، وليس كل كفر شركا، وهاكم المثال. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا مشرك، هو كافر. هنا مشرك، ونقول يقال مشرك وكافر. ومن أنواع الكفر نكاح المحارم، فإن من تزوج محرمه كان كافرا بالله، هذا لم يقع في شرك لكنه وقع في الكفر. وهكذا من استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر، إذا كان عالما أنه محرم فإنه يكفر، ولا يقال إنه مشرك. نعم.
هذا سائل يقول: آمل من شيخنا إعادة ذكر الضوابط في قنوت النوازل.
كيف؟
آمل من شيخنا إعادة ذكر الضوابط في قنوت النوازل.
المراد بالنوازل ما ينزل بالأمة، ما ينزل بالأمة، كأن يرهقها الكفار بالحرب. هذا ضابط النوازل، جمع نازلة، وهي ما ينزل بالأمة من أحداث بسام ترهق الأمة. وكذلك ما يقع من الجوائح كالأعاصير والأمواج التي ترهق أهل البلد، فلهم أن يلجأوا إلى الله بالدعاء ومن ذلك القنوت. والقنوت في النوازل الأمر به من خصائص ولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قولكم حفظكم الله في هذا الدعاء الذي يدعو به بعض الأئمة في شأن الكفار: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا؟
الظاهر أن هذا سائر. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يقول يا أمي أو يا أبي إذا أراد القيام من الجلوس ووالداه ميتين أو متوفيين؟
هذا من دعاء غير الله، بل يجب عليه أن يقول بسم الله، وإذا عجز فليدعو الله عز وجل. وهذا كثير ما يجري على ألسنة جهلة الناس وعوامهم، لا سيما النساء، فإنها إذا وقعت في أمر قالت يا أبتي يا أمي. والواجب على المسلم أن يذكر الله عز وجل، يسمي الله أو يدعو الله. نعم.
وهذا سائل يقول كذلك: سمعت من إمام مسجدنا وهو يقنت في صلاة الفجر: اللهم يا رب كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، فما رأيكم في هذا؟
جملة ولا تسألنا عن شيء أرى أنه من الاعتداء في الدعاء. نعم. لكن لو قال اللهم لا تناقشنا الحساب يسأل عفو الله عز وجل. نعم.
يقول هذا السائل وهو عن طريق الشبكة من دولة الإمارات: هل هذا الحديث صحيح؟ لعن الله من آثر زوجته على أمه.
حتى الساعة لم أعلم عنه شيئا.
وهذا سائل من الهند عن طريق الشبكة يقول: كافر نذر، هكذا سؤاله، كافر نذر لله شاتا لمداد نبوي، وعندما أراد أن يذبح جاء بشات إلى المسلمين يطلب منهم أن يذبحوا الشات لله.
ما دام كافرا فلا حياه الله ولا حيا نذره، هذا كافر، نعم. ليس بعد الكفر ذنب كما يقولون، ها؟ نعم. فننصح السائل لا يتكلف مثل هذه الأشياء، ننصح السائل أن يسأل عما يعنيه هو. نعم.
يقول هذا السائل: عندنا يوم الجمعة قبل الصلاة أناس يقرؤون القرآن جماعة، فهل علي أن أنصت أم أنشغل بقراءة القرآن منفردا، ثم إذا وصلوا إلى السجدة سجدوا، هل أتابعهم في السجود أم لا؟
هذا العمل، هذا الصنيع بدعة، يقرؤون جماعة، هذا مثل تشبه بترانيم الصوفية وأهازيجه، فلا يجوز للمسلمين. ولهذا فإنا لا نرى أن تتابعهم في السجود، اقرأ القرآن وحدك، فإذا وصلت إلى السجدة فاسجد سجود التلاوة. نعم.
وهذه سائلة تقول: إذا عملت المرأة شعرها كعكة، وكانت الكعكة فوق الرقبة وليست مرفوعة، فهل هذا جائز أم لا؟
على كل حال، أولا هذا الصنيع ليس من سمت المسلمات أبدا، فكانت المسلمات يضفرن شعرهن، ومنهن من ترسله على منكبيها، ومنهن من تجعله خلف ظهرها مستورا. نعم، ولكن لا ينطبق عليه حديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. نعم، إذا كانت هذه الكعكة بارزة ترفع الخمار بحيث أنه يراها، بحيث أن من ينظر إليها يرى هذا الصنيع، فإن الحديث حديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ينطبق عليها. أما إذا كانت لا ترى فهي عندي من المكروه، والله أعلم. تفضل الشيخ صالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.